بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. رسول حسين ونعم الرسول، إليهم من العترة الصالحة لقد بايعوا رغبة منهم، فيا بؤس للبيعة الكاشحة. وقد خذلوا وقد أسلموا وغدرتهم لم تزل واضحة. فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة، بكتك دما يا ابن عم الحسين، مدامع شيعتك السافحة. ولا برحت هاطلات الدموع تحييك غادية رائحة، لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدت طائحة. رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت فيك من جارحة؟ وسحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة؟ لئن تقضي نحبا فكم في زرود، عليك العشية من نائحة. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد. حديثنا لا يزال في رحاب زيارة الناحية المقدسة التي تتحدث عن تفصيل نهضة الحسين وشهادته ومصرعه صلوات الله وسلامه عليه. وقد مر بنا الحديث في ليلة مضت في الإجابة على بعض الفقرات التي لا تتفق مع سائر الروايات، وما هو معلوم بالضرورة في مذهبنا مثل فقرة السلام على من دفنه أهل القرى، وفقرة فخرجنا من الخدور ناشرات الشعور إلى آخرها. وبينا الوجه في كل من الفقرتين، وأنها يمكن تفسيرها بنحو لا يصطدم مع ما هو ثابت لدينا من أن الذي جهز الإمام الحسين عليه السلام هو ابنه السجاد، ومن أن خروج النساء الهاشميات أمام العساكر إلى مصرع الحسين عليه السلام وهن ناشرات الشعور أو سافرات الوجوه، هذا له تفسير آخر غير هذا التفسير المتبادر إلى الذهن بادئ النظر. هناك فقرة أخرى أيضا سأل عنها أحد الإخوة بعد المجلس، وهي في نفس الاتجاه مثل القول السلام على الأجسام العاريات في الفلوات تنهشها الذئاب العاديات وتختلف إليها السباع الضاريات. يقال هنا كيف تكون هذه الفقرة المثبتة لأن الذئاب نهشت جسم الحسين عليه السلام وأجسام أصحابه واختلفت إليها، يعني تجي مرة بعد مرة السباع الضارية المتوحشة. والحال أننا نعلم أنه لم يحصل أن الذئاب نهشت هذه الأجسام أو أن السباع اعتدت عليها. فإذا كان كذلك وهذه الزيارة تقول هذا المعنى، فيتبين أنه هذه الزيارة ليست مروية عن المعصوم ما دام مخالفة للحقائق، فإذا لا يمكن نسبتها إلى الإمام المعصوم. هذا أصل الإشكال والسؤال. الجواب على ذلك هو أن هذا لا يعارض، هذا التعبير لا يعارض ما هو ثابت من أن السباع والذئاب لم تنهش تلك الأجساد الطاهرة، وإنما معناها أن هذه الأجسام والأجساد كانت في معرض ذلك. وهذا يشبه ما قاله الحسين عليه السلام عند خروجه من مكة وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا. العسلان جمع عاسل وأعسل يعني الذئب، يقال للذئب عاسل وأعسل وجمعها عسلان. والمعنى هنا الظاهري أن عسلان الفلوات ذئاب الصحراء تقطع بدن الإمام الحسين عليه السلام وتملأ الأكراش الجوفة والأجربة المتسعة والجائعة. هناك بماذا يفسر هذا الكلام؟ أحد تفسيرين، إما بتفسير المجاز أن هذا أمر ليس حقيقيا وإنما مجازي، فشبه الإمام الحسين عليه السلام قتلته والمعتدين عليه بأنهم كالذئاب يمزقون جسده. شلون هذول يمزقون جسد الحسين بالرماح والسيوف؟ فكأنهم في هذا مثل الذئاب، ذئاب الصحراء عسلان الفلوات، فهذا نوع من أنواع التشبيه وليس أمرا حقيقيا، هذا واحد. أو المعنى الثاني أنه يترك جسدي وأجساد هؤلاء الصفوة في معرض أن تأتي الوحوش الضارية والذئاب المفترسة فتعتدي عليها، في معرض ذلك. مثل ماذا؟ مثل أن أنت تقول إلى ابنك تشوف ما عنده اهتمام كثير بابنه والحفاظ عليه، تقول له أكو واحد يجي يخلي ابنه في الشارع، تصدمه سيارة، يأتي شخص فيختطفه. فعلا ما صدمته السيارة ولا جاء شخص واختطفه، ولكن أنت تقول له تركك إياه في الطريق من دون رعاية يجعله في معرض الاختطاف. ولو لم يحصل هذا الاختطاف، بس هذا أيضا إهمال وتقصير في حقه. ولو لم يحصل اصطدام سيارة به، لكن مجرد تركك إياه وعدم مراقبتك له يجعله في معرض أن تصدمه سيارة أو يصيبه خطر أو ما شابه ذلك. هناك أيضا نفس الكلام، تركت الأجساد فكانت في معرض أن تأتيها الذئاب الضارية والسباع المتوحشة، لأنه لم تدفن أبقيت على الأرض هكذا، وما كان من هذا النوع هو في معرض أن تأتيه الذئاب الضارية والسباع العادية لكي تنهش لحمه. نفس تركك إياه على الأرض ولو لم يحصل ذلك النهج وذلك الافتراس، هذا تقصير كبير في حق هذا الجسد. فما يقال هنا في قضية خطبة الإمام الحسين نفسه وقوله وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات، يعني ذئاب الصحراء والصحاري، مع أنه لم يحصل هذا، نفس الأمر هنا قيل وهناك أيضا في هذه الزيارة، إما على سبيل المجاز وتشبيه القتلة القذرين المتوحشين بالذئاب وبالسباع، وإما أن يفسر بأنه ترك الجسد في معرض أن تنهشه الذئاب العادية والسباع الضارية. فإذا كان كذلك لا يوجد مشكلة في هذا حتى يقال ما دام هذه الكلمات موجودة ونحن نعلم أنه لم يفترس، فإذن يتبين هذه الفقرة فقرة باطلة، وآنئذ لا تكون هذه الزيارة زيارة منسوبة إلى الإمام. هذا أول جواب ذكرناه. جواب آخر ذكرناه قبل ذلك وقلنا بأنه لو فرضنا مع أنه إلى تفسير هذا، لو فرضنا ما إلى تفسير تكون هذه الفقرة فقرة غير تامة. وقد ذكروا أنه لو كانت الرواية أو الزيارة فيها فقرات صحيحة وفقرة أو فقرتين غير صحيحة لا يعني ذلك أن تسقط الرواية والزيارة كلها، وإنما لا يقبل هذا المقدار الذي فيه مشكلة فقط دون باقي العبارات ودون باقي الفقرات الأخرى. هذا تابع لحديث الليلة الماضية. ذكرنا في الليلة الماضية أيضا أن هذه الزيارة اختلفت آراء العلماء في ثبوتها وعدم ثبوتها. أصحاب المنهج السندي الدقيق والملتزم بأنه لازم يكون هناك في رجال السند كلهم أن يكون هؤلاء ثقات، وإذا نقل عن كتاب أحد لا بد أن يكون ذلك الكتاب معلوما كيف وصل إليه، سيواجهون مشكلة في هذا. ليش؟ لأن ابن المشهدي نقلها من غير سند. ابن المشهدي قال أنا في بداية الكتاب قال أنا استغنيت عن الأسانيد عن ذكرها تفصيلا لتخفيف حجم الكتاب، ولكن ما أوردته من الزيارات هذه الكاملات رويتها أو وصلت إلي عن طريق الثقات إلى الأئمة السادات، يعني أسانيدي إليها أسانيد شنو معتبرة إلى الأئمة. بعض أصحاب هذا المنهج ويسمونه بمنهج الوثوق السندي، يعني يقول أنا قدامي سند، قدامي رياضيات، قدامي هندسة، أشوف 1، 2، 3، 4، أجي إلى رقم 1 ثقة لو مو ثقة، إذا ثقة مشينا، الثاني ثقة لو مو ثقة، ثقة مشينا، الثالث إذا في مشكلة خلص أضرب خط على كل هذا السند وعلى ما بعده، ما يفيدني شيء هذا. أصحاب هذا المنهج وهم الذين يعتمدون اعتمادا تاما على قضية الأسانيد يقول لك مثل الرياضيات تماما، مثل الهندسة تماما، إذا اختل أحد أجزاء المعادلة بأقل خلل كل المعادلة تسقط. فهذول ما عندهم طريق لكي يحكموا بصحة هذه الزيارة. يقول لك ابن المشهدي أصلا إحنا ما متحققين من شخصيته، أكو 2، 1. الأمر الثاني هو متعدد، الأمر الثاني أن الكتاب الذي كتبه هذا المزار كيف وصل إلينا، هذا بعد يحتاج إليه بحث. كتاب المزار اللي الأصل فيه للشيخ المجلسي ما موجود الآن، كتاب المزار عفوا للشيخ المفيد ما موجود، كتاب المزار للشيخ المفيد الآن يعني تلف فيما تلف من الكتب وضاع فيما ضاع، بس أكو نقل عنه روايات كثيرة نقل العلماء ونسبوها إلى كان موجود عندهم في ذاك الوقت. أصحاب هذا المنهج الأول يقول لك أنا هذا الحكي ما يفيدني أبدا، لأن أنا عندي هندسة، أنا عندي رياضيات، إذا أحد العناصر صار في خلل كل المعادلة تختل. هذا القسم الأول لا طريق له إلى شنو؟ إلى تصحيح الزيارة، زيارة الناحية المقدسة. من يسلك هذا المنهج ويقول أنا فقط قدامي السند أنظر فيه وأنظر في الكتب كيف وصلت إلى أصحابها، ما ألف لا يمين ولا شمال، هذا ما عنده طريق لكي يقول إن هذه الزيارة زيارة صحيحة وأنها مروية عن الإمام الحجة. لكن هذه الفئة ليست هي كل الطائفة، وليس كل العلماء هم هكذا، وإنما هناك فئات أخرى. الفئة الثانية مثلا مدرسة المحدثين، أو من يطلق عليهم المدرسة الأخبارية، موجودون في عالمنا الشيعي في البحرين، عندنا هنا في القطيف وفي أماكن أخرى في العراق، وفي فترة من الفترات كانت مدرسة المحدثين أو ما يطلق عليه المدرسة الأخبارية هي المدرسة الأكثر والشائعة والأكبر في تاريخ التشيع، لكن الآن ليس الأمر كذلك. هؤلاء فيما يرتبط بالروايات لا، ما عندهم رياضيات حسب التعبير، ما عندهم هندسة، وإنما يقول لك إحنا الروايات التي وصلت إلينا في الكتب الأساسية لا سيما الكتب الأربعة والكتب التي اعتمدت على الكتب الأربعة وقريبة العصر منها أوسع دائرة، هذه بذل العلماء فيها جهودا كبيرة جدا وتتبعوها في كل مكان من مصادرها، وكانوا من حيث التورع والتقوى أعلى من أن يتصور فيهم أن يدخلوا في أحاديث آل محمد. أن يدخلوا فيها ما ليس فيها، وأن يعتمدوا ما هو خارج وأجنبي عنها، كانوا جدا متورعين في هذا الجانب، وكانوا أيضا علماء وخبراء في هذا الجانب، مو عندهم جهل، لا، تتبع جيد، تنقيح جيد. فيقول لك إذن هذه الروايات سواء كانت في باب الفقه أو في باب المعارف والعقائد أو في باب الأخلاق أو في باب الدعاء والزيارات، هذه وصلت إلينا بطرق معتبرة تم التدقيق فيها غاية التدقيق. وهم يلتزمون في دائرة الكتب الأربعة بل ما هو أوسع منها، يعني التهذيب والاستبصار والكافي ومن لا يحضره الفقيه، يلتزمون بأن هذه الكتب بل ما هو أوسع منها تحتوي على روايات صحيحة ومعتبرة وينبغي العمل على صدقها. هذه فد مدرسة خاصة. نجي إلى داخل المدرسة الأصولية التي هي المدرسة الشائعة الآن، يعني مراجع التقليد الآن في كل مكان في عالم التشيع هم ينتمون إلى المدرسة الأصولية. المدرسة الأصولية فيها اتجاهات. الاتجاه الأول ذكرنا والمعروف هو عن المرحوم السيد الخوئي رضوان الله عليه وقسم من تلامذته. قدامي سند، هذا السند صحيح أضرب له تحية وآخذ به وأفتي به، سواء كان في الفقه والروايات الفقهية أو في غيرها. قدامي رواية في سندها أي خلل لا تسألني عنها ولا تقربها مني ولا أحتج بها. هذا الطريق الأول وهذا القسم الأول في المدرسة الأصولية وأشرنا إليه قبل قليل. القسم الثاني في المدرسة الأصولية هم جماعة يعتقدون أن الأمر أوسع مما ذكره أصحاب الاتجاه السابق. مو فقط السند يقول لك، السند الصحيح واحد من مثبتات الرواية الصحيحة، بس أكو عندنا طرق أخرى كثيرة. عدنا على سبيل المثال ما قامت القرائن على صحته وعلى صدوره من المعصوم. لنفترض مثلا أن رواية وجدناها هم الكليني رواها في الكافي، شيخ الطائفة الطوسي رواها في التهذيب، الصدوق رواها في من لا يحضره الفقيه، حتى لو سندها هذه مو تمام، ليس معقولا يقول لك أن ثلاثة من أعاظم المحدثين الذين كتبوا الكتب الأساسية يجمعون على إيراد هذه الرواية في كتبهم وتكون هذه الرواية رواية شنو؟ مكذوبة. ما ممكن هذا. فإذا يتبين ما دام جاء بها هؤلاء في كتبهم المتعددة يتبين أن هذه الرواية مقبولة يوثق بصدورها من المعصوم، ولذلك يسمون مسلكهم بمسلك الوثوق الصدوري، يعني يثقون بصدورها عن المعصوم. إذا سندها زين ناخذ لها تحية نقبلها نعمل فيها. إذا سندها أيضا مو زين ولكن قامت قرائن وإشارات على أن هذه قد صدرت من المعصوم، كما قلنا مثلا لأجل أن ثلاثة من كبار العلماء المحدثين ذكروها في كتبهم، ليس معقولا أنه ثلاثة يجتمعون على شنو؟ رواية باطلة، وثلاثتهم عندهم ذاك الورع العالي وعندهم أيضا ذاك العلم الكثير بالروايات وخبرة. كليني 20 سنة يشتغل على كتابه الكافي، عمر يعني. شيخ الطائفة الطوسي وإحاطته بالروايات. فمو معقول هذول الثلاثة من العلماء الكبار وهم على تلك الدرجة العالية من التورع ومن التقى ومن الخبرة العلمية يجيبونها في كتبهم ومع ذلك تكون رواية شنو؟ باطلة مو معقول. يقولوا جلبهم إياها في كتبهم قرينة على أنهم مطمئنون بصدورها عن المعصوم عليه السلام. ومن أمثال هذه القرائن كثير، من أمثالها القرائن كثير. فإذا كان كذلك فكل ما إحنا وثقنا بصدور رواية عن المعصوم بسبب وجود قرائن على أنها عنه عليه السلام، قد يكون إلى بالنظر مثلا إلى أن مضمونها مضمون جدا عالي من حيث المعنى وبليغ جدا من حيث اللفظ أو مشابه لما ورد في روايات أخرى، فكأنما تلك الروايات تصدق صدور هذه الرواية. هذا قد يكون أيضا من القرائن على صحتها وما شابه ذلك. فلما يجيب لك مثلا زيارة الناحية، زيارة الناحية عندما ترجع إلى سائر الزيارات تجد ألفاظ كثير من الزيارات مشابهة إلى هذه الزيارة، بعضها لم يأتي في سائر الزيارات بعض الفقرات، ولكن كثير نجد مشابه إلها، مماثل إلها، بل أحيان منطبق على نفس عبارتها، ويريدون في ذلك أمثلة في كيفية السلام على الإمام الحسين عليه السلام في هذه الزيارة. يقول لك هذه قرينة تجعلنا نطمئن بأن هذه الزيارة قد صدرت عن المعصوم عليه السلام. وهذا هم يستفيدون منه حتى في الفقه، فما ظنك في موضوع الزيارات والأدعية؟ هذا قسم ثاني. صار عندنا القسم الأول اللي يعتمد فقط السند، ما عليه شيء ثاني أبدا، وهذا القسم لا يستطيع أن يجد طريقا يصحح به زيارة الناحية الشريفة والمقدسة. الطريق الثاني والمسلك الثاني هو ما يسمونه بمسلك الوثوق بالصدور، وهذا لعله هو الأكثر بين العلماء، الأكثر بين العلماء. يقولوا احنا اللي يهمنا ماذا؟ أن نكون مطمئنين إلى أن هذا الكلام خرج من المعصوم. هذا الاطمئنان مرة يجي من خلال السند المعتبر، رجل ثقة عن رجل ثقة عن ثقة إلى المعصوم، هذا يكسبنا اطمئنان أن المعصوم قد قال هذا الكلام. أكو طرق أخرى أيضا تعطينا نفس النتيجة، تحدث عن هذا الموضوع بشكل مفصل المحدث الحر العاملي رضوان الله تعالى عليه، متوفى سنة 1104 هجرية، في كتابه وسائل الشيعة. وسائل الشيعة لا يستغني عنه اليوم فقيه أبدا في بحثه الفقهي، لجامعيته ولدقته ولخصائصه، وهو من مدرسة المحدثين، أو ما هو مشهور بالمدرسة الأخبارية. فهذا تحدث في كتاب وسائل الشيعة في أكثر من فائدة من الفوائد حول القرائن التي من خلالها نطمئن إلى أن هذه الروايات قد صدرت عن المعصومين، حتى لو لم يكن بنظرنا أن السند ما لها سند قوي. هناك قرائن أخرى، طرق أخرى نقدر نقوي فيها هذه الروايات. هذا القسم الثاني. القسم الثالث، هذا القسم يقول أساسا أكو فرق بين الفقه وبين الدعاء والزيارات والمعارف. في الفقه لا، لازم واحد يكون دقيق جدا. في الفقه لازم ينظر إلى السند، إذا السند تمام يعمل على ضوء، السند في خلل لا. ليش؟ يقول لك لأن الفقه معناه أنك تقول أن حكم الله عز وجل في هذا المكان هو كذا وكذا. الفقه هو هذا، غير يعني يقول لك إذا شككت بين الثلاث والأربع فابني على الأكثر، ابني على الأكثر. هذا من وين جايب إنه مو من جيب، يقول هذا حكم الله في هذا الباب، هنا البناء على الأكثر. إذا تنجست مثلا بالبول كما هو عند قسم منهم فطهر مرتين. يقول لك مو أنا هذا أقول، هذا اللي أقول لك إياه هو حكم الله عز وجل. نسبة الحكم إلى الله شوية تحتاج إلى احتياط زايد حتى لا يصير الإنسان مفتري على الله، كاذب على الله، فهناك يحتاج إلى تدقيق زايد، ومن التدقيق الكثير أن يحقق في أمر السند. هذا في وين؟ في الفقه. حرام، حلال، واجب، غير واجب، طاهر، نجس، هذه كلها لأنها في الواقع أنت دا تقول للناس هذه أحكام الله، فإذا أنت تهاونت فيها من الممكن أن يؤدي ذلك إلى الافتراء على الله عز وجل. ولو أردنا أن نمثلها بمثال بسيط، إذا عندك مثلا 10 ملايين ريال، طريقة محافظتك عليها وتسليمها إلى الغير تختلف عما إذا كان 10 ريالات، صحيح ولا لا؟ إذا عندك 10 ملايين، أولا تخلي يدك على جيبك هالشكل وكل شوية طالع وتحسبها، لا يكون خرت، لا يكون واحد نشلها من عندك، زين؟ ولما تروح تسلمها إلى واحد تقول لك اكتب لي وصل بأنك استلم. أما إذا 10 ريال شنو؟ هل تسوي نفس الشيء؟ عادة لا يصنع الإنسان في المبالغ الزهيدة هكذا. ليش؟ لأن هذا أمر ينبغي أن يعتنى به فوق اللازم. أحكام الله بمعنى أن تقول هذا واجب وهذا مواجب وهذا حلال وهذا حرام هي مثل 10 ملايين. وأما الباقي دعاء مثلا، تقرأ دعاء، هذا لا يحتاج إلى اعتناء كبير في السند مثل الاعتناء بالرواية الفقهية. مثل شيء في الأخلاق، رواية أخلاقية، خف الله كأنك تراه، هما يحتاج تروح تدقق في السند زايد فيها، وإنما تنظر إلى المضمون، مضمون مالها، المعنى مالها، المحتوى مالها، محتوى معقول متفق مع باقي الأصول الإسلامية أو لا. ويقول لك هذا أمر الأدعية وأمر الزيارات وأمر الأخلاق كل من هالنوع هذا ما يحتاج إلى تدقيق في السند، وإنما النظر كل النظر إلى المضمون. وهذا تقريبا سيرة العلماء الشكل. الآن أنت تقرأ دعاء كميل تدري أنه هذا إلى سند لو ما إلى سند لا، ولكنك تقرأه وتتفاعل معه وتحزن في ذلك ويربي في نفسك الإيمان. ما إلك شغل هنا في السند ماله، لا أنت ولا ذاك العالم ولا ذاك الفقيه، لأن غرض الدعاء مختلف. غرض الدعاء هو تحقيق هذا المقدار من الإيمان. الزيارات أيضا هي من نفس النوع، أنت تريد أن تزور الإمام بكلام سليم فيه معاني صحيحة. نعم لو كانت مثلا معاني مستهجنة، معاني غير معتبرة لا، ولكن إذا كانت الزيارة مثلا المضمون مالها متفق مع سائر المضامين الدينية، هنا أنت لا تحتاج إلى البحث في سندها، وإنما المدار، حتى تعبيرهم هكذا، المدار في الدعاء والزيارات ليس على السند، وإنما هو على المضمون والمحتوى. إذا على المضمون والمحتوى يقول لك هذه الزيارة من الزيارات العالية التي كان يداوم عليها العلماء والشيعة منذ أن وجدت في الكتب إلى يومك هذا، منذ كتبها صاحب كتاب المزار ابن المشهدي في كتابه قبل سنة 600 هجرية إلى يومك هذا، الشيعة أهل البيت من علمائهم وفقهائهم وعامتهم يقرؤون هذه الزيارة وينفعلون بها ويجدون فيها كلاما متقنا في كل الجهات، من جهات الفاجعة وحتى من جهات أيضا تحرك الإمام الحسين عليه السلام وماذا كان يهدف. كان البناء لو الوقت يتسع نتحدث عن الهيكل العام لهذه الزيارة ثم نبدأ نشرح كل نقطة أساسية فيها، نشير إلى ذلك إشارات سريعة ولا يستوعب كما يبدو الوقت كل هذا الحديث حول الهيكل العام للزيارة. زيارة الناحية إذن بناء على المسلك الثالث اللي يقول أنه المدار في الزيارات والأدعية بل والأخلاق إنما هو على ماذا؟ على المضمون والمحتوى وما فيه من المعاني، ليس المدار على السند رواها فلان عن فلان عن فلان، لا، تختلف هذه عن الفقه. الفقه يجب التدقيق فيه بهذا المعنى أبو عشرة ملايين، لكن الزيارة والأخلاق والدعاء ليست كذلك، وإنما المدار على مضمونها معانيها ما جاء فيها من الألفاظ والمحتوى هو الذي ينبغي التدقيق فيه والنظر إليه. هذولا في راحة يقول لك هذه الزيارة مضامينها مضامين عالية قوية، علماء نسبوها إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، عباراتها تعرب عن انتسابها إلى المعصوم، فإذا نحن نعتبر الزيارة تامة ونزور بها، ولا يضرها أصلا أنه سند أكو لو ماكو، وإذا أكو ضعيف لو قوي ما يضرها في شيء. هذا القسم الثالث الأخير. القسم الثاني قلنا هذول يقولوا صحيح احنا لابد أن ننظر إلى الأسانيد، لكن ليست الطريقة الوحيدة هي الأسانيد، إحدى الطرق التي تبين لنا أن هذه الزيارة معتبرة أحد الطرق، وإحدى الطرق هي أن يكون لها سند معتبر. لكن أكو طرق أخرى أيضا، لو رأينا كل الشيعة خلال هذه السنوات من سنة 600 إلى زماننا بعلمائهم بعامتهم بصغيرهم بكبيرهم بخطيبهم بمستمعهم، زين، وفيهم الفقهاء وفيهم العلماء، ومع ذلك هم يقرؤونها، هذا يتبين منها أن هذه من القرائن على سلامة صدورها وصحتها عند الطائفة. لو رأينا أنها مثلا موجودة في كتب هي محل اعتبار واعتناء أيضا كذلك، فعند هذا الفريق أيضا هذه الزيارة يمكن أن تكون معتبرة باعتبار وجود قرينة أو أكثر على هذا المعنى. نعم، الفريق الأول اللي يعتبر السند هو الأساس، سند صحيح أهلا وسهلا، سند مو صحيح أو فيه خلل خلاص خليها على جنب، هذا ما عنده طريق. فرغنا من هذا الحديث ننتقل إلى موضوع آخر بعد الصلاة على محمد وآل محمد. الهيكل العام لزيارة الناحية المقدسة، أول ما يبدأ الداعي يبدأ بالسلام على الأنبياء، وإن شاء الله نمر عليها هذه بشكل تفصيلي، ليش اختير هؤلاء الأنبياء وليش اختيرت هذه الصفات الخاصة فيهم. مثلا السلام على آدم صفوة الله من خليقته، 20 نبيا من الأنبياء ذكروا في بداية هذه الزيارة، السلام على آدم، السلام على شيث، السلام على إدريس، السلام على نوح، السلام على صالح، السلام على هود، وهكذا يتصاعد السلام على إبراهيم، كل ما يصعد لفوق إلى أن يصل إلى خاتم الأنبياء محمد. ويختار في كل نبي صفة بارزة من صفاته. بعدما يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على أمير المؤمنين عليه السلام، وهو ليس من الأنبياء، ويسلم على فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، ويسلم على الحسن المجتبى، ثم يسلم على الحسين سلام الله عليه. ويبدأ هاي الفقرة الثانية، أول شيء فقرة السلام على الأنبياء واختيار بعض الصفات المهمة في حياة كل نبي. طبعا أكو ارتباط، وهذا نشرحه إن شاء الله في وقت لاحق، بين السلام على الأنبياء والسلام على الحسين سلام الله عليه، يأتي شرحه. بعد ذلك يبدأ بالسلام على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ويصفه بأنه الذي سمحت نفسه بمهجته، وأنه أطاع الله في سره وعلانيته، ثم يسترسل في ذكر صفات الإمام الحسين عليه السلام. الفقرة الثالثة سيصعد إلى ذكر الصفات والحالات المحزنة بالسلام على الأرواح المختلسات والنفوس المصطلمات والشفاه الذابلات وإلى آخره، يأتي الحديث عنها إن شاء الله. كل ذلك إنما كان بعدما تقدم الإمام الحسين عليه السلام بالنصيحة والموعظة الحسنة لمن كان في مواجهته، حتى بني أمية، حتى الوليد ابن عتبة الحاكم، أولئك الذين جاءوا لقتاله إلى اليوم العاشر هو يعظ فيهم وينصح فيهم ويحاول قدر الإمكان ألا يقاتل. كان غرض الحسين عليه السلام الإصلاح، وكان يكره أن يبدأهم بقتال، لكن ذاك الطرف كان مستعدا لأن يريق الدماء ولا يسمح لهذا الإصلاح بأن يحصل. والذي جرى مع مسلم ابن عقيل سلام الله عليه هو نموذج. مسلم ابن عقيل تعلمون بعدما أخذ مأسورا كما سيأتي الحديث وسمعتم مرارا، أمر أن يقطع عنقه وأن تلقى بجنازته من أعلى القصر إلى الأرض. هذا الشيء ما معهود عند العرب، وبعضهم يرى أن هذا مما ورثه عبيد الله بن زياد حيث كان يرتضخ الفارسية والكسروية، لم يكن عربية الأصلي. ابن زياد وأمه كانت فيها لكنة ليست عربية، ولازمت ابن زياد إلى وقت متأخر. غير النسب الذي قال عنه الإمام الحسين عليه السلام أنه دعي وابن دعي، لا، غير هذا أيضا، هذا الجانب، ما كان العرب متعودين في حروبهم أن يلقوا شخصا من شاهق بعد قتله أيضا، يعني قطع رأسه ثم ألقي به من أعلى القصر إلى الأرض، ثم أغري بعض السفهاء والصبية بأن يسحبوه في السوق. هذا شيء جديد على المجتمع العربي، فانظر إلى هذه الجهة وانظر إلى تلك الجهة، بين من يقول إني أكره أن أبدأهم بقتال ويحاججهم ويحاول أن يقنعهم بأن يسلكوا سبيل الهدى ويعظهم بأن هذه الدنيا دار فناء وزوال ومتصرفة بأهلها حالا بعد حال وإلى غير ذلك، وهذا معناه نصيحة وموعظة ومخاطبة القلب، وبين واحد ينتقم بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. بل حتى مثل مع مثل هاني بن عروة، هاني بن عروة رجل حتى بالمقاييس العربية، لذلك يقولون مثلا عبيد الله بن زياد ما كان يفهم، نظرا لأصوله ما كان يفهم شي معناه أنه دخل في جواري وهذا استغاث بي، عند العرب كان هذا أمر جدا مهم، واحد يقدم نفسه بس ما يسلم من استجار به. لكن بالنسبة إلى عبيد الله بن زياد لا يفهم هذا المعنى أصلا، فلذلك لما استقدمه قال أنت جبت ابن عقيل؟ قال لا أنا ما جئت به، ولكنه جاء فرق باب داري فلم أشأ رده، ما أقدر أرد أنا، هذه بعد تصير سبة الدهر علينا، أن رئيس القبيلة إجا واحد إلى ضيف طرده من الباب وسكر الباب في وجهه، تبقى وصمة عار على كل القبيلة إلى آخر الدهر. هذا عبيد الله بن زياد ما يفهم هذا المنطق، رجل ما تعود على أمر الأخلاق العربية ولا الإسلامية، الإسلامية واضح والعربية باعتبار أن أصوله هو أيضا ليست تربية عربية، فقال لا لتأتينني به، قال لا ما أعطيك أعطيك بضيفي وجاري حتى تقتله، هذا ضيفي هذا جاري أجيبه أسوقه إليك، ما أفعل هذا أبدا، قال بل لتأتيني به، قال والله لو كان تحت رجلي ما رفعتها عنه، فأخذ لك حديدة وشتر وجهه، زين ضرب الوجه هو أن تتصور يعني بحديدة فظاعة وشناعة غير طبيعية، ليش؟ لأنه قال أنا ما أقدر أجيب ضيفي وأخونه، ولكن إذا تحب أنا أقول له يخرج من داري ويأخذ طريقة بعدين أنت تتصرف إياه ما تشاء، قال لا لازم تجيبه إلي تسلم إيده بإيده، قال ما أفعل. من ذلك أن الحسين عليه السلام يعني من نصيحته وطلبه الإصلاح أنه أرسل مسلم بن عقيل إلى الكوفة لكي يبدأ دعوة هادئة ويتعرف على أوضاعهم، وإذا رأى أمرهم جميع على ما كتبوا به إليه جاء إليهم. تغيرت المعادلة عندما جاء ابن زياد لعنة الله عليه وجاء بمشورة خارجية، سرجون الرومي وهو من مناطق النفوذ الغربي حسب التعبير والمسيحي في داخل الدولة الإسلامية من أيام معاوية ابن أبي سفيان، بقي المستشار الأول فأشار عليه بأن يبقي ابن زياد. كانت العلاقة بين ابن زياد وبين يزيد متوترة، لأن كل واحد يعني راسه فيه بخار، كل واحد يتكبر على الثاني، فكان في نيته أن يعزله حتى هذا الرجل الرومي المرتبط بأعداء الإسلام والذي كان في داخل منطقة المشورة ومستشار يعتبر. قال لا، عبيد الله بن زياد تخليه وتضم إليه الكوفة أيضا، وبالفعل سوى هالشكل. فانحدر ابن زياد إلى الكوفة، سيطر عليها بالخديعة أولا، أرى نفسه كأنه هو الإمام الحسين لأنه غير طريقة بحيث يدخل من جهة الحجاز، وخدع قسم من الناس حتى إذا وصل إلى قصر الإمارة طرقه النعمان ابن بشير اللي كان مختار أن لا يقاتل مسلما، قال له ما أنا بمسلم أمانتي إليك يا مسلم. فقال له ابن زياد افتح، لا فتح الله عليه، أنا ابن زياد وأنا جيت بعزلك، أنت معزول أنا الأمير. فانعزل في وقتها وأخذ زمام المبادرة، سجن، تتبع من كان يستطيع أن يسجنه سجنه من شيعة أهل البيت عليهم السلام، فرض الأحكام العرفية، منع التجول، أي واحد ما يمشي في الطريق وإذا رأيناه اللي يريد يخرج باشر للاستعداد إلى القتال عند معسكر النخيلة تعبئة عامة. في غير هذه الصورة ما حد يتحرك فيه داخل الكوفة. وبهذه الطريقة الأبواب كلها مغلقة، منع التجول، لا أحد يستطيع أن يتجول تحت تهديد القتل. بقي مسلم بن عقيل وقد تقطعت ارتباطاته بشيعته، قسم منهم سجنوا وقسم منهم اختفوا، وهاني بن عروة وميثم التمار وأمثال هؤلاء كثير منهم سجنوا، حبيب ابن مظاهر وغيره من شيعة أهل البيت اختفوا في قبائلهم لكي لا يقبض عليهم. فبقي مسلم بن عقيل وحيدا فريدا بأبي وأمي، وقد شابهت مصيبته مصيبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. فالحسين قضى عطشانا ظمآنا، ومسلم بن عقيل أيضا لم يشرب الماء حتى قضى عطشانا. قدم إليه الماء لكن بعد ضربة السيف على وجهه جعلت الدم يسيل في القدح، وبالتالي هو رجل متعبد، رجل ملتزم دينيا، لا يستطيع أن يشرب الماء النجس فترك شرب الماء. هذا واحد. استشهدت ظمآنا واستشهد غريبا بأبيه وأمه، ولا واحد كان معه حتى يحامي عنه، لا امرأة لا زوجة لا أخت. ما أريد أقول الحسين كان معه أخواته وكانت معه نساؤه وكان عنده مكان، مسلم ابن عقيل ما كان عنده مكان يأوي إليه، حتى خيمة بوسط الطريق ما كان عنده، وما كان عنده أقارب هناك ولا أخوات ولا كذا، هذا أمر آخر. والحسين كما ردت عظامه بحوافر الخيل، مسلم ابن عقيل أيضا رمي من أعلى القصر فتكسرت عظامه، بل مسلم ابن عقيل سحب بالحبال يا أيها المؤمنون في أسواق الكوفة حتى استنقذت جنازته ودفنت حيث محلها الآن. ف فظل بأبي وأمي هكذا إلى أن وصل إلى باب طوعة، جرى بينه وبينها ما قد علمتم، إلى أن أدخلته دارها وظل في ليلته تلك قائما وقاعدا وراكعا وساجدا، ما أن أصبح الصباح إلا وهو يسمع وقع حوافر الخيل وزعقات الرجال، والمرأة الصالحة تنادي: يا مسلم قد جاءك القوم من حيث تحذر. قال لها: لا عليك أفرجي لي عن طريقي. أخذ يقاتلهم قتال الأبطال، طاعة صيح من السطيح وشل كسير. ريتك حضرت تشوف يا شيخ بن عمك الموثوق طايح بالحفي، قادوا مثل الطير مكسور الجناح ومسلما. وصاحت: يا مسلم يا عظمها خجلتي، شبيدي وانا حرمة ضعيفة ما اقدر احمي، لا يرخصوني كان فيت قلبي ودا، كان سلمت من كيدهم سلم على حد. منين السلامة يا طوعة؟ قالها: يا طاعة اليوم ما تحصل سلام، وصيت شان بهالبلد طضاوية، قولي لهم مسلم. حميدة الله الله فيها. قولي لهم مسلم يبلغكم سلامه، واجرك على الله والنبي سيد الكون. أخذه أخذ مسلم بن عقيل بعد أن ضربه بكر بن حمران على وجهه، شتر وجهه وشتر شفته، ندر السيف من يده، أخذ إلى قصر بن زياد ما سلم عليه. قال قائلهم: لم لا تسلم على الأمير؟ قال: ما هو لي بأمير، أميري حسين، أميري حسين ونعم الأمير. قال: سلمت أو لم تسلم فإنك مقتول لا محالة. أمر به أن يصعد إلى أعلى الصاط، وجه وجهه ناحية الحجاز: أنا وأنت ومسلم ننادي السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، ما أكمل كلامه إلا واللعين يرفع سيفه، ضرب مسلما على عنقه. أيوا قاسما، أيوا مسلما وسيدا، ثم رمى جنازته على الأرض فتهشمت عظامه. والمقدار قضى وشاعت أخبار، رموه القوم من قصر الإمار. لئن تقضي نحبا فكم في زرود، عليك العشية من نائحة، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.